بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث ورد بألفاظ مختلفة ولكن معناها متفق، حيث جاء في الصحيح: لا يقبل الله صلاة، لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وكذلك، وهذا هو لفظ البخاري ولفظ مسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ونظرا لاشتمال الحديث على هذين المعنيين الواردين في الصحيحين، ناسب أن نبين ما اشتمل عليه الحديث من أحكام على كلا اللفظين. والإمام البخاري رحمه الله في صحيحه جمع بين رواية مسلم في الترجمة، فقال: لا تقبل صلاة بغير طهور، وذكر في صلب الرواية ما أخرجه على شرطه: لا تقبل صلاة لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فهذا الحديث فيه مسائل، منها ما يتعلق بالقبول، ومنها ما يتعلق بالحدث، ومنها ما يتعلق بشرط الطهارة. فهذه ثلاثة أصول في هذا الحديث. فأما ما يتعلق بالقبول فقد تقدم الكلام عليه في المجلس الماضي، وبينا جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بقبول العبادة. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا من المقبولين، وأن لا يجعلنا من المحرومين، وأن لا يحول بيننا وبين فضله بما كان من سوء أعمالنا. قوله: من أحدث. حدث الشيء إذا جد وطرأ، والحديث هو الجديد، والمراد بالحدث هنا أمران: أمر خاص وردت به الرواية، حيث سئل راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ما الحدث؟ فقال رضي الله عنه: فساء أو ضراط، وهذا هو الريح. والصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من أئمة العلم اعتنوا بالأدب في الألفاظ، فإذا تكلموا عن الشيء المستبشع في العادة والعرف فإنهم يكنون عنه كما هو هدي الكتاب والسنة، ولكن في مجال التعليم وبيان الأحكام الشرعية ينصون على الشيء صراحة حتى لا تلتبس الأحكام. ولذلك فسره بقوله: فساء أو ضراط، حتى يفهم الناس ويتعلموا. ولكن هذا التفسير يعتبر عند أهل العلم تفسيرا خاصا، لأن الحدث الذي يؤثر في الوضوء ليس منحصرا في الريح، والذي ينقض الوضوء ليس هو الريح فقط، وإنما جملة من الأحداث. فالذي ينقض الريح إما أن يكون حدثا دل الشرع على اعتباره موجبا لنقض الوضوء، وإما أن يكون آخذا حكم الحدث، وإما أن يكون النقض على وجه تعبدي لا يعقل معناه. فهذه ثلاث صور. فمثال الأول أن الخارج من السبيلين، سواء كان من القبل أو من الدبر، فالخارج منهما من بول أو غائط أو ريح، فهذا كله ناقض للوضوء، وهو الأصل في النواقض. وهذه النواقض أعني الأحداث، منها ما هو مختص بالقبل، ومنها ما هو مختص بالدبر، ومنها ما هو مختص بالرجال، ومنها ما هو مختص بالنساء، ومنها ما هو مشترك بين الرجال والنساء. فالذي يختص بالقبل البول والودي والمذي ورطوبة فرج المرأة ودم الاستحاضة، فهذه كلها نواقض تخرج من القبل. منها ما هو مشترك وهو البول، ومنها ما هو خاص بالرجال كالمذي، أو بالنساء كرطوبة فرج المرأة ودم الاستحاضة، ومنها ما هو خاص بالرجال أيضا كالودي. فالمذي والودي خاص بالرجل، ورطوبة فرج المرأة ودم الاستحاضة خاص بالمرأة. كذلك أيضا على القول بأن الحدث الأكبر يوجب نقض الحدث الأصغر، فيكون المني ناقضا للوضوء، وكذلك دم الاستحاضة ودم النفاس. فهذه كلها نواقض وموجبة للحدث، لكنها تخرج من القبل وحده. منها ما هو من منصوص الكتاب، ومنها ما هو من منصوص السنة، ومنها ما دل عليه دليل الكتاب والسنة، ومنها ما أجمع العلماء عليه، ومنها ما اختلفوا فيه. وهذا كله سنبين أدلة والتفصيل فيه بإذن الله في باب نواقض الوضوء. نسأل الله أن ييسر ذلك، وأن يرزقنا فيه الصواب والتوفيق. وأما بالنسبة للخارج من الدبر، فهو الغائط والريح ودم البواسير إذا كان من داخل الفرج لا من خارجه، فهذه كلها نواقض وتسمى أحداثا. فقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، المراد بها ما خرج من القبل أو خرج من الدبر. وفي حكم القبل والدبر الفتح البديل، فإذا فتح للإنسان فتحة أو تعذر خروج البول والغائط من المخرج الطبيعي فأحدثت له فتحة، فإنها توجب الحكم بانتقاض الوضوء إذا خرج منها البول أو الغائط. ثم هذا النجس الخارج النجس يستوي في حكم الشرع أن يخرج من أسفل البدن، وهذا هو مخرجه المعتاد، أو يخرج من أعلى البدن كما في القيء، فإذا استقاء أو ذرعه القيء فخرج منه القيء من فمه، وكان قد وصل إلى المعدة وتغير لون الطعام وطعمه وريحه، فحينئذ يحكم بانتقاض الوضوء. أما لو كان الخارج أعني القيء من الفم، إذا كان الخارج من الفم أعني القيء بسبب الشبع، فأكل وأصيب بالتخمة، أو أكل وشبع ثم رأى ما يزعجه فاستقى فخرج الطعام كحاله، فإن هذا لا يوجب نقض الوضوء، لأنه في حكم القلس، إنما يوجب نقض الوضوء إذا وصل إلى المعدة. إذا وصل إلى المعدة وتغير فحينئذ هو نجس بذلك التغير، يستوي أن يخرج من أسفل البدن أو يخرج من أعلاه أو يخرج من البديل، كما في الحالات الجراحية وعمليات الجراحة أو الاستطباب الذي يحدثه الأطباء، فهذا كله يوجب نقض الوضوء. هذا بالنسبة للحدث. هناك ناقض دل الشرع على اعتباره، وهو في معنى الحدث وليس بحدث، كما في زوال العقل، سواء وقع الزوال بسبب الجنون أو السكر أو التخدير أو النوم. وزوال العقل بالنوم هو زوال الإدراك، المراد به زوال الإدراك والشعور. فإذا زال عقله بجنون أو سكر أو إغماء فإنه حينئذ يحكم بانتقاض وضوئه، لأنه مظنة الحدث، والشرع اعتبر هذه المظنة وحكم بانتقاض الوضوء، وسنبين الأدلة على ذلك في مسألة نقض الوضوء بالنوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرك بين النوم والغائط والبول، كما في حديث صفوان بن عسال المرادي في السنن عند أحمد أيضا بسند صحيح، أن النبي أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم من بول أو نوم أو غائط لكن من جنابة. فشرك بين البول والنوم والغائط، وهذا اعتبره العلماء عن النوم جعلوه مظنة الحدث وليس بحدث كالبول والغائط، ولكنه إذا نام فإنه لا يدرك خروج الريح منه، وحينئذ نزل ذلك منزلة الحدث. فهذا كله من الأحداء مما يوجب انتقاض الوضوء، فإما أن يكون حدثا أو يكون في معنى الحدث. ثم انتقاض الوضوء لا يختص بالحدث، فقد يحكم الشرع بانتقاضه تعبديا، وقيل إنه معلل كما في نقض الوضوء بأكل لحم الجزور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه سئل فقال السائل: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ أي هل أتوضأ يا رسول الله إذا أكلت لحم غنم؟ فقال: إن شئت توضأت وإن شئت لم تتوضأ. قال: يا رسول الله أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: توضأ من لحوم الإبل. وهذا يدل على أن لحم الإبل إذا أكله الإنسان أن هذا يوجب الحكم بانتقاض وضوئه. ثم هل هذا معلل بالزهومة والشدة في هذا النوع من اللحوم أم أنه تعبدي، أن الشرع حكم بكونه ناقضا ولا نعقل العلة فيه؟ وجهان لأهل العلم سيأتي بيانهما إن شاء الله في مسألة النواقض. فهذا يعتبر موجبا للزيادة للأحداث التي نص الشرع عليها التي ذكرناها. وكذلك أيضا مما صح وثبت أنه ينقض الوضوء وهو مظنة الحدث وليس بحدث في ذاته مس الفرج، سواء كان ذكرا أو كان الفرج دبرا أو كان فرج امرأة، فإن هذا يوجب انتقاض الوضوء لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. والفرج من الانفراج، فشمل الدبر وفرج المرأة، وجاء في فرج الرجل صريحا في قوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: من مس ذكره فليتوضأ. فمس الذكر ليس بحدث في ذاته، وإنما هو مظنة الحدث، أي أنه تتحرك شهوته فيخرج منه المذي الموجب لانتقاض الوضوء. فهذا مما هو في معنى الحدث، ولذلك عندنا ما هو مظنة الحدث الذي هو النوم، وكذلك مس الذكر تضاف إلى قوله عليه الصلاة والسلام، تضاف إلى ما ذكرناه من الأحداث التي بينا أنواعها. وأما بالنسبة لما زاده بعض العلماء وهو محل خلاف والدليل فيه إما حسن أو ضعيف، مسألتان: المسألة الأولى، هل حمل الميت يوجب انتقاض الوضوء؟ فمن حمل ميتا يتوضأ إذا أراد أن يصلي ويحكم بانتقاض وضوئه بالحمل؟ وهل ينتقض الوضوء بغسل الميت؟ فيه حديث تكلم العلماء على سنده وحسنه بعض أهل العلم: من حمل ميتا من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. والأمر بالوضوء من حمل الميت أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبي داود في سننه والترمذي وحسنه. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أنه يجب الوضوء من حمل الميت، وذهب جمهور العلماء إلى أنه ليس بحدث ولا في حكم الحدث، وأن الأمر للندب والاستحباب وليس للحتم والإيجاب. وأما الضعيف الذي زاده بعض أهل العلم في كونه ملحقا بالأحداث على وجه التعبد، القهقهة في الصلاة، والقهقهة في الصلاة أن يضحك ويصدر منه صوت، فإذا صدر منه الصوت حكم ببطلان صلاته وبطلان وضوئه عند الحنفية رحمة الله على الجميع. فجمهور كلهم متفقون على أنه إذا قهقه وصدر منه الصوت، رأى شيئا فأضحكه فصدر منه الصوت، أنه يحكم ببطلان صلاته، لأن القهقهة إذا اشتملت على حروف كانت كلاما زائدا موجبا لبطلان الصلاة. ثم يرد السؤال، هل يبطل الوضوء أو لا؟ فجمهور العلماء على أنه لا يبطل، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى القول بأنه يبطل الوضوء بالقهقهة في الصلاة، واستدل بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند الطبراني بسند ضعيف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الأعمى أنه دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة، وكان هذا الرجل في بعض الروايات كان باب المسجد في القبلة، فدخل منه وكانت ثم حفرة فسقط الأعمى فيها فضحك القوم وقهقهوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الصلاة. ما وجه أن يقول قهق؟ يعني أن الحديث ما صرح، إنما تضاحك القوم كما في الرواية، لكن يقولون إن شعور النبي صلى الله عليه وسلم بهم موقوف على الصوت وهو القهقه. وفيه أيضا حديث من مراسيل أبي العالية الرياحي رحمه الله، ورجاله رجال الصحيح وهم ثقات لكنه مرسل، والحنفية يستدلون بالمرسلات، فقالوا إن هذا كله رواه عبد الرزاق في مصنفه، قالوا إن هذا كله يدل على أن القهقهة توجب بطلان الصلاة وبطلان الوضوء. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن القهقهة في الصلاة توجب بطلان الصلاة وحدها، وأما الوضوء فإنه باق، لأن القهقهة ليست بحدث ولا في حكم الحدث، وحينئذ نبقى على الأصل من أن الوضوء صحيح ولا تلزمه الإعادة بحصول القهقهة والضحك في الصلاة إذا كان له صوت.